أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أنوار الهدى أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل ما مر بنا أمس، ذكرنا أمس وذكرنا ربما قبل العام الماضي أو قبل أشهر، وحبذا لو تنبري همة ذي همة ويتبع هذا البحث، البحث كثير الفائدة وعظيم الفائدة واقعا، يعني يؤثر على مسيرة الاستنباط الفقهي يوميا، لكن يريد له إنجاز بمواد وشواهد كثيرة، منها أن يجمع ما في ذريعة السيد المرتضى، يجمع ما في عدة الأصول، يجمع ما في كلمات المفسرين، كلمات العامة، التقسيمات الموجودة، الاصطلاحات القديمة الموجودة أكثر من خمس، استعمال الروايات، الآيات، شواهد الأمس ذكرناها كثيرة، تنجمع وصير فيها استقصاء و على كل قد يزبد الأمر بشيء، لكن الأمر على كل حساس. أيضا ما ذكرناه عن النراقي رحمة الله على الشيخ أحمد صاحب كتاب مستند الأصول، مستند عفوا الشيعة، في كتاب عوائد الأيام. هذا كتاب عوائد الأيام، كتاب قواعد فقهية أسماه بعوائد الأيام، ولا هو قواعد فقهية. هناك في بحث لا ضرر هذا المبحث إلى حد ما تعرض إليه. على كل فالأمر حساس، أنه مثلا المعاصرين يقرون بأنهم إذا أمر توعد عليه النار فكبيرة، فضلا عن كونه إلزامي، فضلا عن كونه إلزاميا، لكن الكلام ليس فيما توعد على النار، توعد عليه يعني توعد عليه مصائب أو شدائد، نسميه تعبير صح، شدائد منذ موت الإنسان إلى وصوله إلى باب الجنة، باب الجنة متى يصل للإنسان إلى بحث آخر، إلى وصوله إلى باب الجنة. الشدائد هذه ألا تعني إلزاما؟ طبعا منشأ رفع اليد المتأخرين عن هذه الأدلة التي فيها الشدائد، قالوا ورجدنا أن أمور أخلاقية كثيرة بين الشارع أن فيها شدائد عجيبة في البرزخ، في القبر، في القيامة، ومسلم أنها هي ليست إلزامية، فلا بد أن نحملها على أي نعم هذه أمور آثار وضعية حوبة، فإذن ليس مجرد ذكر شديدة من الشدائد دال على كون إلزامي. عذر المعاصرين هذا المطلب أو المتأخرين
خروج آدم من الجنة يقولون ليس معصية لأمر مولوي،
نعم،
وليس ولم يولد
وبكى كم 40 عاما أو 100 عام بكى عليه،
لم يفعل معصية،
أي فبالتالي
خسر الجنة ودخل فيه.
أي فبالتالي هذا هذه الشدة والشدائد.
إذا التزمت بالحرمة إشكال في عصمة عصمة
أبي. أقول فبالتالي نلتزم بعدم الإلزام يعني هكذا أم شيء آخر.
الإلزام
يصير إشكال في عصمة. لا مو إشكال في عصمة آدم ما ينزم عنده ذلك. فالمقصود أيام ما كان لذلك في جملة من الفقهاء لكي لا يغرون بالمكلفين في دي الأمور لا أقل عند ما يبين هذا ليس إلزامي لكن يقول لي صحيح اسمه غير إلزامي لكن الشلاقات ما لا ترى أشد من الإلزامي يعني الشدائد أو النتائج الوضعية التي ستصبح دي شديدة. دير بالك لا تروح هناك تقول بعدين تسب وتلعن تقول فن من ذاك اللي قال لي هيك كذا 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 اي ترى هكذا ترى تأثيراته كيت 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 واقعا ما من التأثير. وذلك عموم المؤمنين أو عموم المكلفين إذا يعرفون آثار الوضعية لبعض الأمور يقول الشيء أنت شيء اللي هي اصطلاحك استحباب أو مكروه شديد أو كذا شيء الاصطلاح أنت عطني الآثار وأنا بصيرة يعني أنا وازن لنفسي بنفسي تقول لي مستحب وآخرته صيني ضغطة قبر يا ليت أمي لم تلدني ولم أكون كذا كذا شنو هاي قضايا حبات تأثيرات وضعية. الآن ما شئنا فنعبر هي القضية أن يكتب وجوب أو يكتب استحباب شديد أو يكتب مستحب لأجل أن يوجد باعث لدى المكلف. خب لعلنا نبين آثار الوضعية الباعث أكثر الأكثر يكون من نفسه المكلف. تش عليك من أنت تكتب له أنت لا تبرمج له هو يبرمج لنفسه المكلف. بين لأن جارك إذا بات جوعانا وكذا يصيدك هكذا كذا في البرزخ يصيدك هكذا هكذا في ذريتك ويراعيها أكثر راعيا مما تقول له ترى مكروه شديد أو مستحب شديد أو لما جرى. فعلى كل الأمر يحتاج إلى تنقيح وتنقيم. بعضهم ربما يفسر أن المدار في الإلزام وعدم الإلزام ليس الشدائد المدار مولوية الباري تعالى. بعض الأمور الباري يعتبرها مثلا هذا تعدي على ساحة المولوية وأما بعض الأمور لا تعد هكذا. على كل حتى لو افترضنا المدار والميزان على هذا بس هذا هو الميزان الوحيد أو أن هذا الميزان قد يتفق مع الميزان السابق الشدائد. المقصود أيما كان الإنسان لازم يلتفت إلى دي الأمور دي ليست بالشيء السهل أمور حساسة ومهمة. نعم ترك الأولى هم ليه تفسير آخر أنا ما أريد أدخل فيه لأن البحث مو كلامي ما ينافي ما ذكرناه. الآن أيما كان نخوض في أدلة المقام لما أنا ذكرت هذا البحث الآن لأن سما كما سنرى طوائف الروايات الواردة على أن من ترك الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسم النبي كذا كذا تصيده من الشدائد كذا كذا مع ذاك الأعلام يقولون هذا لحن مستحب. إيش هالشدائد كيف تعبر عنها بلحن مستحب؟ زين الطائفة الأولى دعونا مع الطائفة الأولى لهم. الطائفة الأولى من الأدلة الواردة على الأدلة الواردة على وجوب الصلاة على النبي وآله عند ذكر اسمه اللهم صل على محمد وآل محمد هذا بعد ما فرغنا من الآية الكريمة. الطائفة الأولى ما دل على أن التارك لذلك يخطأ به يخطأ به يخطى به يعني لا يخطى به طريق الجنة. جيد هذا طريق الجنة عند ما يمنع لسه ما قالوا يترك في النار لكن يخطأ به طريق الجنة هذه صحيح الروايات فيها ليست تامة السند كل واحدة، لكن مجموعها يوجب الوثاقة، لأن الضعف ليس بذلك تلك الدرجة من الضعف. ما رواه الكليني في الكافي مسندا عن أبي بصير، والرواية ليست كثيرة الضعف كما ذكرنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة. بعض الأعلام أشكل على دلالة هذه الرواية أن النسيان ما يؤخذ عليه الإنسان شرعا، وفعلا مثل ما النسيان، والعقل أيضا يقبح المجازات عن النسيان. هذا الإشكال عجيب على كل من بعض الأعلام. لماذا؟ لأن رفع النسيان عموم قابل التخصيص، وأما أن العقل يقبح مجازات الناس فأيضا عجيبة. لو كان رفع المؤاخذة عن النسيان عقلية لما كان رفع النسيان رفع شرعي إرشادكم. والحال أنه في بحث حديث الرفع، رفع النسيان شرعي. شرعي يعني ماذا؟ منا وامتنان. يعني ماذا شرعي ومنا وامتنان؟ يعني لو لا رفع الشارع العقل يؤاخذ يحكم بالمؤاخذة، منة من الشارع رفع، كيف يؤاخذ الشارع؟ كيف يؤاخذ العقل؟ لأن مقدمات النسيان اختيارية، النسيان سبب الإهمال. وإلا الإنسان إذا كانت عنده رعاية وحفظ لا ينسى، لأن النسيان اختياري، مقدمات اختيارية. يعني لذلك أكثر أسباب النسيان الإهمال، وأكثر أسباب عدم النسيان الرعاية. هي معروفة في السلوك الفردي والأخلاقي، ولذلك في اللغة الآن يستعمل النسيان بمعنى الإهمال، وهذا صحيح. الترك إيه، بس المقصود عن عدم الرعاية. النسيان يستعمل في اللغة بمعنى الإهمال، وهذا صحيح، بمعنى عدم الرعاية، وهذا صحيح. فهنا فنسي يعني ترك الرعاية والتحفظ، وإن وقع في النسيان. فهذا الإشكال مو في محله. من ذكرت عنده فنسي يعني لم يراعي أن يصلي، يبادر، وهذا يدل على أنه المطلوبية، بغض النظر عن كون مطلوبية إلزامية أو ندبية شديدة، المندوب عند ذكر اسم النبي أن يبادر بلا تأخير متراخي بالصلاة عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شبيه إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. شوف، لم يقل الباري اسجدوا أو فاسجدوا، فاسجدوا غير اسجدوا، فاسجدوا يعني بسرعة، قعوا أشد من فاسجدوا، فقعوا بعد أزيد من اسجدوا، من فاسجدوا من قعوا. ما هذه النكتة في الدلالة؟ صارت واضحة لو لا؟ فقعوا أصلا بلا تراخي، وليس بلا تراخي سجود، تسليم، استرسال في التسليم والانقياد بسرعة. وهي صعبة، سموع الملائكة، احنا حتى احنا نتلكى في التسليم. فلا وربك لا يؤمنون، نفس منطق الآية، حتى حتى يحكموك ولا يجدون. طبعا ولا يجدون الموضوع الشاهد جيب ولا يجدون وبعد ويسلمون تسليما. شوف حالة استرسال سريع. هسه على كل الله يعين الجميع إلى ما يوصل لها المقام. إلا من جاء بقلب سليم في التعبير الروايات يعني تسليم سليم يعني مسلم ويسلم تسليما. هذا هو القلب السليم. سليم يعني مسلم أهل التسليم هذا السليم. نعم ما عنده تلكؤ ما عنده زمجرة ما عنده نفرة ما عنده تمرد ما عنده تبلبل تردد تردد ينقاد. من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي فنسي أن يصلي علي فنسيها المبادرة فنسي أن يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة. هذا المتن رواه أيضا صاحب كتاب الجعفريات الذي يسمى الأشعثيات لأن الراوي لهذا الكتاب محمد بن محمد الأشعث الكوفي. 1000 حديث رواه عن سلسلة أحفاد الكاظم عن الكاظم عن الصادق عن آبائه فعرف بالجعفريات. وكانت للشيعة الاثنى عشرية حوزة علمية روائية قوية في مصر منذ عهد نفيسة خاتون اللي هي من أحفاد الإمام الحسن زوجة ابن أحد أبناء الصادق أو الكاظم. ولما وهي كانت متعبدة جهبدة عظيمة صاحبة كرامات يخاف منها المصريون وأهل القاهرة ومرقدها في ضواحي القاهرة أي. فأراد ابن الإمام الصادق أن ينقلها أو حفيدة أن ينقلها من مصر فرأى في الرؤية في الليل وما نعه أهل مصر من ذلك وما نعه أشد المنع كيف تأخذ. رأوا منها كرامات عظيمة في حياتها ختمت القرآن في قبرها 12,000 مرة مدري كذا عابدة مصلية صاحبة كرامات عظيمة عجيبة نفيسة خاتون يسموها من أحفاد الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم شأنها شأن كبير على كلين. أي فرأى في الرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تأتي بها المدينة ادفنها هنا فهي ملاذ ومأوى لأهل مصر. التعبير شيء موجود على كل لها شأن خاص. فعلى أي حال إذا عندنا كانت حوزة روائية وكذا إن شاء الله تعود قبل الأزهر. هذا قبل الأزهر. وذكرت للأخوان أن مستشار الرئيس السابق المصري عند مقالة يذكر فيها أن أسلمت أهل مصر واستعرابهم هم أقباط استعراب عروبتهم بتوسط مذهب أهل البيت. على كل حديث طويل في هذا الشيء فواحد لازم يلتفت. من المصادر الروائية المنقولة لحوزة الكوفة من حوزة الروائية لمصر كتاب الجعفريات الأشعثيات نقله محمد بن محمد الأشعث من مصر إلى الكوفة ثم إلى بغداد وقوم. زين إذن هذا بسنده معروف وجماعة يعولون على سند لا أقل حسن لا أقل مؤيد أكثر يعني مؤيد كالحسن جيد. هذا أيضا روى نفس الرواية بألفاظ قريبة. هاي طريق ثاني. طريق ثالث الراوندي رحمة الله عليه. الراوندي اثنان من علماء كاشان متعاصران أحدهما أشهر من الآخر الشيخ قطب الدين الراوندي أشهر من السيد فضل الله الراوندي ومتعاصرين وكلهما صاحب كتب، لكن الظاهر الشيخ كان ذو علمية أكثر ووجاهة أكثر، وإن كان السيد الراوندي سيد فضل الله أيضا ذو شأن ومكانة علمية ليست سهلة. على أي حال بس أحدهما أشهر وأكثر علمية من الآخر وهو الشيخ، وكثيرا ما يخلط بين الشيخ قطب الدين الراوندي والسيد فضل الله الراوندي، اثنين من العلماء الكبار. سبحان الله، هي قرية في ضواحي كاشان، الآن هم ملتصقة بكاشان، هذه على حال أنجبت هؤلاء الاثنان الكبار في عصر واحد. فهو هذا الراوندي الشيخ طبعا في لب اللباب أيضا، وهو من علماء القرن الخامس يعني قبل ابن إدريس الحلي، بين الشيخ الطوسي زمنا وابن إدريس. لذلك كتب الراوندي الشيخ والسيد تحتوي على مصادر روائية مسندة مهمة. كتاب الشيخ الراوندي فقه القرآن متن فقهي في آيات الأحكام متين جدا جزل، أي فقه القرآن، وعند قصص الأنبياء، عند الخرائج والجرائح ثلاث مجلدات محتوي على معاجز الأئمة. نفس هذا الكتاب عظيم جدا في معرفة الأئمة، ذاكر لكل إمام معجزة. وعند كتاب كتب روائية متعددة مهمة الراوندي، والسيد أيضا عنده كتب متعددة وبحمد الله لا زالت واصلة، وكتبهم الروائية ورواياتهم مسندة لأنهم قريبي العهد والعصر للشيخ الطوسي، وذلك عندهم مصادر ما لم تصل للمتأخرين، وهو كليهما ثبت محل اعتماد عند الأعلام. فهو في لب اللباب أيضا روى هذه الرواية بلفظ آخر، قال صلى الله عليه وآله: يؤمر بأقوام إلى الجنة فيخطئون الطريق، لأنهم تركوا سمعوا اسمي ولم يصلوا علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحين هذه الشدائد، هذه استحباب، هذه شوية اللحن مالها شديد، يعني دي الطائفة التي نحن فيها، لذلك فقط خدشوا فيها الأعلام من جهة السنن. لكن ذكرت لكم السنن الآن ثالث طريق من كتب متعددة، واحد من حوزة مصر الشيعية، الحوزة الشيعية في مصر، واحد من حوزة الكوفة، واحد من حوزة قم وكاشان ولب جرة. وروى الشيخ في مجالسه، هاي حوزة بغداد، وروى الشيخ في مجالسه بطريق رابع عن بشر البجلي ومحمد بن عمران الذهلي عن جعفر بن محمد عن رسول الله صلى الله عليه وآله بألفاظ أخرى قريبة لهالألفاظ، هاي طريق رابع. طريق خامس وسادس الصدوق، شوف كل الحوزات الشيعية تقريبا من طرق بكتب مختلفة رووا هذا الحديث بألفاظ مختلفة، وثوق بالصدوق بعد أكثر من هذا كيف يحصل الإنسان. وروى الصدوق بطريق خامس بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمد في وصية النبي لعلي عليه السلام: يا علي، من نسي الصلاة علي، بما يدل على أنه النبي في مجالس عديدة ذكر هذا الحديث: يا علي، من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنا المصادر ما ذكرتها الأخوان، هذا مال الصدوق في أبواب الذكر الأخير، الآن أبواب الذكر باب 42 حديث 5 إلا قبل مال أمال الشيخ الطوسي، مجالس الشيخ الطوسي أيضا في الوسائل أبواب الذكر الباب 42 حديث 16 إلا قبل، وهو الراوندي في مستدرك الميرزا النوري أبواب الذكر أيضا، باب الصلاة على النبي كلما ذكر، الحديث التاسع. الجعفريات أيضا في مستدرك النوري أبواب الذكر، باب الصلاة على النبي كلما ذكر، الحديث الأول. اللي قبل في الكافي أبواب الذكر أيضا في الوسائل، لا في المستدرك، في الوسائل، الباب 42 الحديث الأول. فعلي حال هذا، هذه هي الطائفة الأولى، الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، أنا ولو كاتبين هني طائفة ثالثة بس دعوني أذكرها لكم ثانية. الطائفة الثانية أصح سندا صحيحة، بعد سندا صحيحة فيها، بس دعوني أذكر الطائفة الثالثة لأن دلالتها قوية صريحة. يعني أن تجعلوها طائفة ثانية. الطائفة الثانية ما يظهر من جملة من الروايات أن ترك الصلاة عليه عند ذكره كبيرة، مو إلزامي فقط، كبيرة موبقة، كبيرة موبقة. وهذه الدلالة جملة من الأعلام اعترف بها، قال لكن سندا ضعيفة، سندا ضعيفا. طبعا هذه الطائفة التي مرت بنا الآن دققوا دلالتها، فليس فقط على كونها إلزامي، دلالتها أنها كبيرة، لأن الصغيرة معفو عنها، الكبيرة جريرتها يؤخذ بها الإنسان، أو موبقة لأن تحرم من طريق الجنة، يخطأ به طريق الجنة. بعد وين يودونا؟ في الحظاير، أكو منطقة اسمها الحظاير بين الجنة والنار، قد يودونا هناك يعيش في العشب. سأل بعد آخر. فالمقصود أنه هذه الطائفة التي مرت بنا تستطيعون أن تجعلوها من أفراد هذه الطائفة الثانية، وإن جعلتها أنا مستقلة باعتبار لأنها كررت باستفاضة بلفظ واحد من هالجهة، جعلتها طائفة مستقلة، وإلا تستطيع أنت تجعلها بعد فرد من هذه الطائفة، لأن المائز بهالطائفة ألفاظها مختلفة لكن فيها مفاد مشترك، أن ترك الصلاة على النبي كبيرة من الكبائر. الآن موبقة وكذا بعضها دال، مثل ماذا؟ مثل مرسلة المفيد في المقنعة عن أبي جعفر، يعني المفيد في المقنعة الآن ما ذكر، ذكر روي عن أبي جعفر أو قال قال أبو جعفر، إذا قال قال أبو جعفر بعد صير قوية، إذا قال روي عن أبي جعفر لا شوي أضعف. على كل أنه ما ذكر شنو عبر الشيخ المفيد في المقنعة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال لي جبرائيل، جبرائيل يكلم رسول الله، هاي الكلام الحين كلام جبرائيل، من ذكرت أنت يا نبي الله، من ذكرت أن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، فقلت آمين. لاحظت شلون هذا الحديث نفسه أيضا إذا تتذكرون رويناه عن من؟ رويناه أيضا عن في ذيل الآية الكريمة، رويناه عن أبو الفتوح الرازي وغوالئ اللآلئ في تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد. في ذيلها تفسيرها أنه عند ذكره من ترك يدعو الملكان عليه لا غفر الله لك وقال الله وملائكته آمين. هذه دعاء كبيرة ولا لو صغيرة ليس لا يغفر له ولا يؤمن الله على لا يغفر له. فما ورد من روايتين سابقتين إذا تتذكرون مطابقة لهذه الرواية التي رواها المفيد عن الباقر أن من ترك الصلاة لا يغفر له، يعني كبيرة من الكبائر. هذا الحديث الآن شوف ثلاث طرق ذكرنا له: طريق الشيخ المفيد في المقنعة، طريق أبو الفتوح الرازي. أبو الفتوح الرازي هم من علماء القرن الخامس أو السادس قريب العاهد. ويا أخوان دائما ذكرنا مرارا الأصول الروائية في القرن الخامس والسادس كانت متوفرة، وذكرنا شواهد مرارا على ذلك، شواهد عديدة ولا حاجة لذكرها مرة أخرى إلا بمناسبة أخرى إن شاء الله. فلا نظن أن هذه المصادر عند القدماء القرن الخامس أو السادس عبط، لا. الآن إذن ثلاث طرق: الشيخ المفيد وأبو الفتوح الرازي وغوالي اللآلئ ابن أبي جمهور الإحسائي له في القرن السابع والثامن. أيضا هذا الحديث وروى السيد الراوندي، مو الشيخ، السيد الراوندي في نوادره، هذا النوادر للسيد الراوندي وليس للشيخ الراوندي. وروى السيد الراوندي في نوادره بإسناده إلى أنس بن مالك، إيه رواه نفسه، هذا طريق رابع. طبعا مقنعة الشيخ المفيد إذا تريدونها في أبواب الذكر في الوسائل باب 42 حديث 13، أما هذا مال السيد الراوندي في مستدرك النوري في أبواب الذكر باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكر الحديث السادس، وموجود في بحار الأنوار مال السيد الراوندي البحار المجلد 96 الصحيفة 347 الحديث 13. فأربع طرق لهذه الرواية: أنه لا يغفر له، يعني كبيرة. من ضمن روايات هي نفس أخطأ يخطأ به طريق الجنة من أعماله كبيرة ما يغفر له. أيضا مرسلة ابن فهد الحلي في عدة الداعي في حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أجفى الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصلي عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. تقريب الدلالة على الإلزام أن أعلى مراتب الجفاء قطيعة، وقطيعة رسول الله محرمة. ما قال جفاء، أجفى، أجفى يعني أقطع، والجفاء القطيعة مع رسول الله لا، غير سائل، غير جائزة. رواية سابعة بعد في هذه المجموعة ما رواه الصدوق في معاني الأخبار بسندي عن عمار بن عزية عن عبد الله بن علي بن الحسين عن أبيه عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البخيل حقا من ذكرت عنده فلم يصلي علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاتان الروايتان ورواه الشيخ المفيد نفسه هذه الرواية عن عمار بن عزية رواه في الإرشاد، يعني تقريبا قريب 7-8 طرق روايات متعددة إلى هذه الطائفة. هذه طبعا رواية الصدوق والشيخ المفيد في الوسائل في أبواب الذكر الباب 42 الحديث 9 و14 هذه الطائفة الآن 8 روايات ذكرناها غير الخمس روايات اللي هي في الطائفة الأولى، اللي مرة أن الطائفة الأولى الخمس روايات تندرج حفيد الطائفة، يعني 13 رواية كلها لها دلالة مشتركة التزامية، أن ترك الصلاة على النبي عند ذكر اسمه كبيرة من الكبائر. زين، هذا كيف واحد يتركه؟ البخيل، البخل طبعا له درجات. أحد درجات البخل أن الإنسان يمتنع من الزكاة، يمتنع من الخمس، أي أما من الصدقات المستحبة ذاك بحث آخر. هنا عمدة درجات البخل، الذي البخل كما في الرواية قد يؤدي إلى ترك الإنسان أن لا يسخي بما يلزم به، يعني يكون حيث تقريب الدلالة فيها كما مر أجفى الناس، يعني إنه جفاء بنا قطيعة. نعم، فالمقصود إذا كان عندنا في البين قريب من 13 رواية، صعبة يعني واقعا صعبة، صعبة أن الإنسان يرفع اليد عنها، والدل على أنها كبيرة لا تغفر، بل والدل على أنه موبقة لأنه يخطأ به طريق الجنة ويدعو الله عليه ويدعو الملائكة، لا حول ولا قوة إلا يدعو الله عليه. بعد صعبة دي، هاتان طائفتان من الروايات. إلى أن نقرأ بقية الطوائف، وصلى الله على محمد وعلى آله.